بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرم وأنعم وهدى ويسر، فله الحمد والنعمة وله المنة والفضل والثناء الحسن سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، يصلي عليه المحبون من أمته صلاةً تترى، ويردفونه بالسلام متتابعًا حبًّا وشوقًا، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه صلاةٌ وسلامٌ من أفواه المحبين تنبض بها قلوبهم في ليلة شريفة كهذه، ليلة الجمعة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. جاء نوراً، جاء بشرى، جاء قرآناً وذكرى، أكمل الدين بصدق وأراد الخير يسرى، فصلاة للرسول وبها الأصوات تترى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فمجلسنا هذا أيها الكرام ما يزال في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. فيه تناول حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة عند ربه، وتقرير ذلك بما يملأ قلب المسلم تعظيماً وإجلالاً وتوقيراً، كما أراد الله عز وجل في بعثة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال عز من قائل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتوقير النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام واحترامه وإجلاله وتقديره وإنزاله حق منزلته متوقف على معرفة مقامه العظيم وشأنه الكريم صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وهذا الباب الذي ما زلنا فيه في ذكر المعجزات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم ورفع بها مقامه وأعلى شأنه، وصولا إلى تحقيق مقامه العظيم في قلوب أمته صلى الله عليه وسلم. المعجزات عديدة والآيات وافرة، وما زلنا في الفصل الذي ذكر فيه المصنف إطلاع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب، فإن هذا آية، وعلم الغيب قد استأثر الله تعالى به، وهو القائل سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فممن ارتضى ربنا سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فأعطاه شيئاً من علم الغيب وأطلعه عليه، فكان هذا من أعظم المعجزات والآيات. وما زلنا منذ مجالس ثلاثة، هذا رابعها، في الحديث عن هذا الفصل وما ساق فيه المصنف رحمه الله تعالى من المواقف والأحاديث والأقوال التي أخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم بوقوع أمر ما على نحو ما على هيئة ما فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بعض ذلك وقع في حياته، وبعضها وقع لأفراد من أصحابه، وبعضها وقع بعد مماته عليه الصلاة والسلام، فأدركها أصحابه فرأوها كأنها رأي عين، وإذ يرونها واقعة حقيقة تأويلا بما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وبعض ذلك وقع بعدهم رضي الله عنهم، وما زالت الآيات التي يخبر بها وأخبر عليه الصلاة والسلام أثناء حياته ما زالت تتابع وتقع في الأمة، وهي تنتظر صدق موعوده وخبره عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في بعض تلك الآثار وعلم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، ومنه ما تنبأ به عليه الصلاة والسلام وأخبر ببقاء الحق في الأمة قائمة، وببقاء راية الحق مرفوعة، وأنه مهما ضعفت الأمة وتبدلت أحوالها، ومهما تغيرت بها الظروف وارتفعت أو انخفضت بها الحياة، فإن الحق باق والدين محفوظ، والله عز وجل قد هيأ لدينه ولكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حفظا باقيا إلى يوم الدين. في هذا ذكر المصنف رحمه الله أنه زويت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأري مشارقها ومغاربها، وأنه سيبلغ ملك أمته ما زوي له منها، إلى أن قال: وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. نعم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفواح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه وعترته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول بعد المئة من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: فصل فيما اطلع عليه من الغيوب. قال رحمه الله تعالى: وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ذهب ابن المديني رحمه الله إلى أنهم العرب، لأنهم المختصون بالسق بالغرب وهي الدلو، وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب، وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه. قال رحمه الله: وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين عن لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس.
نعم، هذا الحديث الذي تم الوقوف عنده ليلة الجمعة الماضية، وقد بدأنا بذكر بعض ما يتعلق به من الفوائد والمسائل والأحكام. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا الحديث أصل في إخباره عليه الصلاة والسلام ووعده أن الله حافظ دينه، وأنه لا يزال في الأمة بقية باقية مهما ضعفت الأمة أو خبت فيها جذوة الحق والهدى والإسلام، إلا أن الدين لن يموت ولن تنطفئ شعلته، وسيبقى له وميض وقوة وبقاء وامتداد وقيام. هذا الحديث الذي أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعض رواياته في صحيحه بألفاظ عدة، من روايات عدة مضى ذكر بعضها في ليلة الجمعة الماضية، من حديث ثوبان والمغيرة وأبي سفيان وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وألفاظ مسلم في صحيحه متقاربة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة، من غير بيان جهة ولا فئة موصوفة بشيء معين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وفي رواية المغيرة: لن يزال قوم من أمتي. وفي حديث أبي سفيان: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق. فتعددت الألفاظ، والمؤدى واحد، أن الله سيحفظ هذا الدين ببعض أفراد هذه الأمة، يهيئهم سبحانه للثبات والقيام بهذا الدين، ولا تسل كيف، فإن الله سيمدهم بعونه وسينزل عليهم من السكينة والنصر ووجوه البقاء والثبات ما يحفظ الله تعالى بهم دينه. ذلك مهما كان الأمر في أمة الإسلام آنذاك من ضعف أو خمول أمر أو استيلاء عدو أو غلبة ظالم، فإن الله حافظ دينه. وأنت لو تصفحت تاريخ الإسلام منذ ممات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، فإنك ستجد أحوالا للإسلام متفاوتة، يدال لأهل الإسلام تارة ويدال عليهم تارة، ويظهرون تارة فيرتفع شأن الأمة وينخفض شأنها تارات وتارات، وهكذا. لكنك لن تجد بحال من الأحوال لأمة الإسلام في فترة من الفترات أنها طويت صفحتها من تاريخ البشر، وأنها اندثر أمرها ودفن أهلها وما بقي للدين قائمة. هذا لم يكن فضلا من الله وتحقيقا للوعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظ هذا الدين سيكون ببقاء بعض أهله، عصابة، فئة، قوم، وهم هكذا يحفظ الله تعالى بهم دينه على مر الزمان واختلاف المكان، فلا يزال الإسلام محفوظا. رواية صحيح مسلم بألفاظها جاءت من غير بيان الموضع، لكن الرواية التي ساقها هنا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هي أيضاً مما أخرج مسلم من حديث سعد، وكانت آخر رواياته للحديث في الباب، وهو قوله: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وقد اختلف العلماء كثيرا في المراد بأهل الغرب هنا في الحديث، وقد مر بكم في ليلة الجمعة الماضية ذكر معنيين وبقي معنيان آخران. وحتى يرتبط السابق باللاحق فسأوجز ما مضى ذكره ليلة الجمعة الماضية. قال القاضي عياض: ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب، كيف يقال لأهل الغرب إنهم هم العرب؟ وهل يقال للعرب أهل الغرب؟ قال رحمه الله: لأنهم المختصون بالسقي بالغرب. قال: وهي الدلو، الدلو العظيمة تسمى غربا عند العرب. قال: فوصفوا بأنهم أهل الغرب لأنهم الذين يستعملون تلك الدلاء الكبيرة في الاستقاء للماء من الآبار ونحوها، فسموا بأهل الغرب لأجل ذلك. هذا قد يبدو قولا بعيدا، وأنه تفسير للعرب بوصف ليس من شأنه للشهار عنهم، ولا أنهم يذكرون بهذا الوصف على وجه العموم والغلبة، لكنه قول نسب إلى بعض أهل العلم، وأنهم مشهورون باستعمال هذه الدلاء الكبيرة في حياتهم ومعيشتهم للاستقاء. وهذا منقول كما سمعت عن الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. القول الثاني في المسألة أن أهل الغرب في الحديث المراد بهم المجاهدون من الأمة في كل زمان ومكان. ولماذا سمي أهل الجهاد أهل غرب؟ قالوا: لأن أهل الغرب معناه هنا أهل الشدة والجلد والحدة، فيقال للمجاهدين أهل غرب، يعني أهل شدة وحدة وجلد. وهذا القول أيضا منقول عن جملة من أهل العلم، وأنه يراد بهم هذا الوصف كما نقل الإمام ابن العربي رحمه الله لما قال: وقال قوم هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه الذين لا يضعون أسلحتهم، فهم أبدا في غرب، وهي الحدة. خرج ذلك مسلم، وهذا يكون بجوب القفار وخوض البحار تحقيقا لموعد الحق المذكور حين قال عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثوب هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله. قال: وهذا يدل على طلب تحقيق الموعد من وراء البحار، وقد علم صلى الله عليه وسلم بلوغ الدين هنالك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا الإمام المعلم رحمه الله: وقد قيل وأقرب الأقوال إن المراد بالغرب الحدة والشوكة في الجهاد، والمراد بحديث جابر: لا يزال أهل الدين هذا قائما تقاتل عليه عصابة، أنهم هم المجاهدون لأنهم الموصوفون بهذا. فهذا ثاني الأقوال. وأما ثالث الأقوال في تفسير أهل الغرب فهو تفسير للناحية والجهة، والمراد بأهل الغرب هم أهل غرب البلاد الواقعة غرب المدينة النبوية. ولئلا يظن أنهم أهل بلاد المغرب العربي المعروف اليوم ببلاد المغرب، فإن الغرب لم يكن في بدار الإسلام آنذاك، ولم يكن في سلطان المسلمين، ففسر الغرب هنا ببلاد الشام تحديدا، لأن الشام في وصف من الحديث يصدق عليه أنه غرب بالنسبة إلى المدينة، فإن أهل المدينة كانوا يطلقون على الشام غربا، ليس لأن الشام تقع غرب المدينة جغرافيا كما نراه اليوم في الخارطة، لكن الشام ليست في شمال المدينة مسامتة لها باستقامة، بل هي في الشمال إلى الغرب نوعا ما. ولهذا يقال للشام غرب وللعراق شرق، فيقال لأهل العراق أهل المشرق، ويقال لأهل الشام وما وراءها أهل المغرب. في الأمر ها هنا نسبي، فالنسبة إلى الشرق بالعراق يكون غربا، وإذا كانت العراق البصرة والكوفة وما حاذاها شرقا بالنسبة إلى المدينة، فإن الشام وبلاد المقدس وأرض الإسراء تكون أيضا غربا بالنسبة إلى المدينة النبوية. وهذا ثالث الأقوال، أن المراد بأهل الغرب هنا الجهة، وأنها غرب الأرض، وهي أولى من حملها على معاني الألفاظ الأخرى. والأحاديث الأخرى ربما أيدت هذا التفسير. الرواية التي ساقها المصنف أيضا هنا قال: وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. فعاد التفسير أيضا إلى بلاد الشام وأرضها، وأنها أحد الجهات التي يقال عنها كذلك. نقل بعض الأئمة هذا المعنى، وأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وبما جاء في ألفاظ روايات أخرى بتحديد الشام أو أرض المقدس تحديدا فإنه ينبغي أن يحمل عليه. فسرها بعض الصحابة بذلك وبعض التابعين، وأن المقصود بأهل الغرب في الرواية هنا هم أهل الحق في بلاد الشام أو في أكناف بيت المقدس. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال: هم أهل الشام، كما نقل ذلك أبو داود في روايته في مسائل الإمام أحمد. يقول ابن قدامة رحمه الله: فسر الإمام أحمد الغرب في هذا الحديث بالشام. قال: وإنما فسره بذلك لأن الشام يسمى مغربا، فهو مغرب للعراق كما يسمى العراق مشرقا، ولهذا قيل: ولأهل المشرق ذات عرق. في حديث أيضا أخرجه بعض أصحاب السنن مصرحا به: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم بالشام. وفي حديث معاذ عند البخاري قال: وهم بالشام. وفي حديث مسلم في صحيحه أيضا: لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين. هذه الألفاظ على اختلاف في الروايات التي جاءت بتحديد أرض الشام والمقدس وما جاورهما من الأرض المباركة يؤكد هذا القول الثالث، وأن المعنى بالشام هاهنا في الحديث أنه هو المراد بقوله أهل الغرب. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قيل إنه على ظاهره، وإنما أراد غرب الأرض. قال معاذ في الحديث تفسيرا من عنده قال: وهم بالشام. وجاء مفسرا في رواية الطبري ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس، وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك. يقول الطيبي رحمه الله: وفيه معجزة ظاهرة في هذا الحديث. قال: فإن هذا الوصف، يعني في تحديد أهل الشام بنصرة الإسلام، قال: لأن هذا الوصف لم يزل بحمد الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب: فسر الإمام أحمد أهل الغرب في الحديث بأهل الشام، فإن التشريق والتغريب أمر نسبي، يعني الشرق يختلف من مكان إلى مكان بالنسبة إلى المكان الذي تكون أنت فيه، فشرق مكة ليست شرق مصر، وشرق شرق الأرض وغربها يختلف باختلاف الأماكن. يقول رحمه الله: وإنما قال هذا بالمدينة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجد والعراق أهل المشرق، فلذلك كانوا يسمون أهل الشام أهل المغرب، لأن الشام تتغرب عن المدينة كما أن نجدا تتشرق عنها. وكانوا يسمون البصرة هندا، البصرة بالعراق يسمونها هندا، قال: لأنها من جهة الهند ومنها يسلك إلى الهند. ولهذا قال خالد لما عزله عمر عن الشام: إن عمر أمرني أن آتي الهند، قال الراوي: وكانت الهند عندنا البصرة. فكانوا يسمون المناطق والديار والبلدان والبقاع بحسب عرفهم وما يقع لهم في اتجاه وتحديد البقاع. على كل، هذا قول كما تراه منقولا عن طائفة من أهل العلم يؤكدون به أن المعنى هم أهل الشام تحديدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية لما يقول: لا يزال أهل الغرب، قال: فغربه ما يغرب عنها وشرقه ما يشرق عنها، يعني المدينة، فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية، إذ كل بلد له شرق وغرب، ولهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون سافر إلى الشرق، وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب، ويسمون أهل نجد والعراق أهل الشرق، كما في حديث ابن عمر قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، وفي رواية من أهل نجد قال الإمام أحمد أهل الغرب هم أهل الشام. وعلى كل هذا ثالث الأقوال في المسألة التي سمعت قبل قليل، وأن المراد بالغرب في الحديث هم أهل الشام تحديدا. رابع الأقوال التي يذكرها العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل الغرب، أنهم هم العلماء قاطبة، وأهل الغرب يعني هم أهل فيض الدمع من خشية الله، وهذه كناية بعيدة وتسمية مجازية. يسمى العلماء أهل غرب، يقول القرطبي رحمه الله ناقلا عن بعض العلماء في تفسير لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، قال لأن الغرب لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس، ويطلق على فيضة من الدمع، فإذا فاض الدمع سمي غربا، فمعنى لا يزال أهل الغرب يعني لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله بسبب العلم به وبأحكامه ظاهرين على الحق. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول القرطبي رحمه الله وهذا التأويل يعضده قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. يقول وظاهر هذا المساق أن أوله مرتبط بآخره، قال في أول الحديث من يريد الله به خيرا، ثم عطف فقال ولا يزال أهل الغرب أو لا يزال عصابة من المسلمين، فحمل هذا على الأهل العلم لأنهم أولى الناس بمعرفة أحكام الشريعة وحماية حماها، وأن بهم ينصر الله الإسلام بذبهم عن الدين ورفعهم لرايته وقيامهم على خدمته وتعليمه ونشره وتبليغه، فهم حقيقة حماة الشريعة، وهم من يتولى أمرها بالعلم والتعليم والإظهار والبيان والذب عن المشكلات والشبهات، ويدحضون عنها افتراء المفترين وكذب الكاذبين وإضلال المضلين، فهم أولى الناس بوصف هذا الحديث النبوي وأن الله استخدمهم لنصرة دينه سبحانه وتعالى. هذه أربعة أقوال. أيا كان المراد، هل المراد بأهل الغرب هم العرب أو أهل الجهاد أو أهل الشام أو أهل العلم، أيا كان فإنا نملأ صدرنا يقينا وطمأنينة وثقة بوعد الله الحق أنه كيفما كان فإن الله حافظ دينه، وأن الله سيستخدم منها أهل هذا الدين من يحمي بهم حوزته، ومن يذب بهم عن حماه، ومن يرفع بهم رايته، فلا تخشى على الدين كما أسلفنا، وإنما اخشى على دينك أنت وتدينك وعلى حظك من دين الله وقيامك به حق القيام. هذا الذي يخشاه المسلم حقيقة، وإلا فدين الله عز وجل محفوظ بنا أو بغيرنا. وقد صح في الحديث لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وفي الحديث الآخر إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، صحح تلك الروايات أهل العلم. فإذا ربما كان من ينصر الله بهم دينه ليسوا في أحسن أحوال أهل الإسلام ديانة وصلاحا، لكن دين الله محفوظ، وسيسوق له من الأسباب ما يؤيد به سبحانه وتعالى ولو من غير أهل الإسلام. ألا ترى كيف نصر الله دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم أول أمره بمكة بعمه أبي طالب وهو على غير الإسلام، ولم يقوى من أهل الإسلام آنذاك من يقوم مقام عمه أبي طالب في نصرته وحمايته والتمكين له من تبليغ شريعة الله ووحي الله. فهذا دين الله، وسيسخر له عز وجل من الأسباب ما يحفظ به دينه سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أحد وجوه الغيب التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، قالها وهو حي يبشر أمته، والروايات عدة كما سمعت، ويرويها عدد كبير من الصحابة يقولها في زمن عز فيه الدين ونزل الوحي وانتشرت أنوار الشريعة وقام عليه الصلاة والسلام بهذا الدين خير قيام. لكنه يقول مبلغا للأمة من بعده: ومن يأتي من الأجيال والأمم في هذا الدين إلى قيام الساعة ألا تخشوا على دين الله، وألا يخاف المسلم إلا على موقعه من دين الله جل وعلا، وإلا فإن الله حافظ دينه ناصر له بمن شاء من أهل دينه أيا كانوا. فهو معنى عظيم أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخبر بملك بني أمية وولاية معاوية رضي الله عنه ووصاه، واتخاذ بني أمية مال الله دولا.
هذه أيضا صفحة من الغيب أخبر بها عليه الصلاة والسلام في حياته، وأخبر بملك بني أمية، والمقصود ببني أمية بنو مروان ابن الحكم ابن العاص، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ومنهم يرجع جلة من الصحابة الكبار. بنو أمية بمكة من أشراف قريش حينها. يقول: أخبر بملك بني أمية وولاية معاوية. أما ملك بني أمية فحديث أخرجه الحاكم والترمذي مرسلا وفي سنده علي بن زيد ضعيف، وأخرجوه أيضا من حديث أبي هريرة وفي سنده الزنجي مجهول، فلا يصح الحديث بتخصيص بني أمية وإخباره عليه الصلاة والسلام بأنهم يتولون الملك في الأمة، وإلا فإن الملك المقصود به في الحديث خلافة بني أمية، وأن الأمر صار إليهم بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. بنو أمية كثيرون، وأجلهم ممن تولى أمر المسلمين أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أجل الصحابة قدرا من بني أمية، وهو أفضلهم وأعلاهم منزلة، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين المشهود له بالجنة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. ومن بني أمية صحابة كبار عظام، منهم عثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان خامس خمسة في الإسلام، وأخواه أبان وعمر، واستشهدوا ثلاثتهم يوم أجنادين رضي الله عنهم أجمعين. ومن كبار بني أمية وأعلامهم معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وأخوه يزيد بن أبي سفيان، وأبوهما أبو سفيان بن حرب ممن تأخر إسلامه، لكنهم كانوا ملوكا في الإسلام وأمراء للمؤمنين لما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة. ما زالت خلافة بني أمية من الخلافات الإسلامية التي عز فيها الإسلام وانتشر وارتفعت رايته. أشار المصنف إلى بعض ما أخبر به عليه الصلاة والسلام لما قال: وأخبر بولاية معاوية ووصاه. أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج أحمد من حديث معاوية: إنه أخذ الإداوة بعد أبي هريرة، والإداوة إناء صغير من جلد كان يحمل فيه الماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأ به إذا قضى حاجته. قال: فبين هو يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ معاوية. قال: فبين هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين، ثم قال له: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل. قال معاوية: فما زلت أظن أني مبتلا بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت، يعني حتى آلت إليه الخلافة بعدما صار في الفتنة بقتل علي رضي الله عنهم أجمعين. ففهم معاوية أنه مولى لما قال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل، ففطن أنه سيتولى أمرا وأنها وصية منه عليه الصلاة والسلام بالعدل في ولايته تلك، فتولى الخلافة. أما قول المصنف: واتخاذ بني أمية مال الله دولا، فهو إشارة إلى حديث أخرجه أبو يعلى وغيره قال إذا بلغ من حديث أبي هريرة قال: إذا بلغ بنو العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله وغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. يشير إلى شيء من التعدي يقع منهم إذا بلغ بهم الأمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض تلك الروايات صحيح ثابت من حيث إخباره عليه الصلاة والسلام، وبعضها لا يصح به السند ولا تثبت به الرواية.
قال رحمه الله تعالى: وخروج ولد العباس رضي الله عنه بالرايات السود وملكهم أضعاف ما ملكوا.
هذه إشارة إلى خلافة بني العباس في ولاية أمر المسلمين بعد انقضاء أمر بني أمية بعد 32 للهجرة. قال: أشار إلى خروج ولد العباس بالرايات السود وأنهم يملكون أضعاف ما ملكوا، يعني ما ملكت بنو أمية. عامة ما يروى في هذا الباب ضعيف في الإشارة إلى أوصاف بني العباس وأن الأمر يؤول إليهم خلافة وأنه سيتسع ملكهم، الرواية في هذا ضعيفة. أخرج بعضها الطبراني وجمعها الهيثمي وغيره، لكنهم أشاروا إلى ضعفها وعدم ثبوتها. من ذلك ما يرويه كعب الأحبار قال: تظهر رايات سود لابن العباس حتى ينزل الشام، ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم. وفي حديث أنس: لا يملك أحد من بني أمية سنة إلا ملك ولد العباس سنينا. والحديث أيضا ضعيف. فتلك الروايات وأمثالها لا تصح، وإن كان الأمر حقيقة قد آل إلى بني العباس وصارت إليهم خلافة المسلمين واستمروا في هذا ما شاء الله إلى 56 ولوا فيها أمر الإسلام وصارت الخلافة شاسعة وامتدت فيها، فالحق أن ملكهم كان أضعاف ملك بني أمية، وأن مددهم في الخلافة أيضا كانت أضعافا، فإن ملك بني أمية لا يكاد يتجاوز 100 إلا قليلا فيما بلغ ملك بني العباس وخلافتهم نحو من 5 قرون. فهذا في المقارنة حقيق وواقع، لكن الشأن في نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينسب إليه من قوله، والمعول في ذلك على صحة السند وثبوته أو عدمه، وقد تبين لك ما سمعت قبل قليل. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وخروج المهدي.
أيضا هذا من الغيب، أخبر عليه الصلاة والسلام بخروج المهدي في مثل قوله فيما أخرج أبو داود والترمذي: لا تذهب الدنيا، يعني لا تقوم الساعة، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. وفي لفظ آخر: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني يواطي اسمه اسمي. وفي حديث أبي سعيد قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، قال: يقسم المال صحاحا. الأحاديث التي جاء فيها رواية خروج المهدي آخر الزمان أحاديث عديدة، ولا وجه لتضعيف من ضعفه. نعم، ما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أي رواية من حديث المهدي، لكن تتابع عليها أهل السنن، وفي الصحيحين إشارة في العموم إلى شأن المهدي وليس بالتصريح باسمه ولا بوصفه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم إمامكم منكم. والمقصود بالإمامة هنا كما جاءت بها الروايات هي إمامة المهدي. وعلى كل حال، فلا وجه لتضعيف من ضعف رواية خروج المهدي أو نسبها إلى الوضع والكذب أو أنها مرويات ضعاف وضعها بعض الأفاكين في مرحلة ما، فهو مهدي يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصل نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر ثابت. وقد تبين أهل العلم فيما جمعوا من تلك الروايات وأثبتوا من تلك الطرق صحة الخبر وأنه مما يجب الإيمان به. ثم ها هنا تنبيهان: الأول، إثبات هذا الخبر نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفق أبداً ومزاعم بعض الفرقة المنتسبة إلى الإسلام كالشيعة ونسبتهم إلى المهدي المزعوم في عقائدهم خلافة أمر المسلمين آخر الزمان، وأن الأئمة الذين يحق لهم ولاية أمر المسلمين هم 12 إماماً، قد مضى منهم 11 وبقي آخرهم مخفياً في السرداب، وأنه سيبعثه الله آخر الزمان إذا حان وقته. فتلك عقيدة باطلة لا يقوم عليها دليل صحيح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمهدي في عقيدة أهل السنة ليس هو المهدي في عقيدة الشيعة، والأمر بينهما فرق كبير، وإيضاح ذلك لئلا يلتبس الفهم بأن ما يرويه أهل السنة في دواوينهم بذكر المهدي وخروجه أنه يمكن أن يتفق مع ما عند الشيعة في عقائدهم، فذاك وصف مختلف تماما، إذ ينسبون إلى المهدي آخر الزمان شيئا مختلفا مغايرا، وهم ينسبون إلى الآئمة عموما صفات الألوهية من علم الغيب والقدرة على تدبير الخلق، وكل ذلك مما ينزه عنه ربنا جل وعلا ولا يعتقده أهل السنة بحال. التنبيه الآخر أنه ما يزال في الأمة بعض من يبرز بين الحين والحين يدعي أنه صاحب الوعد والبشارة المذكورة في الحديث، فيظهر أقوام هنا وهناك يدعي أحدهم أن الله أوحى إليه وأنه المهدي المنتظر وأنه قد بعث ليبلغ رسالة الله، وعامة هؤلاء إما مرضى بأحدهم لوث في فكره وشيء أصابه فهو أحوج إلى علاج ودواء، ومنهم من هو ملبس مغرض يبحث عن إثارة وشهرة، وربما ظفر ببعض ضعاف العقل والدين ممن يصدقه فيتبعه. فالعبرة هاهنا ليست بالبحث عمن ذكر عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود من إيماننا بخروج المهدي أن نذهب وننقب في البلاد والأمصار عن هذا الوصف وعن هذا الرجل وعن زمانه ومكانه، إنما المقصود بكل أخبار الغيب وبكل أشراط الساعة وبكل أحاديث الفتن وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما يكون بعده، أنه إذا وقع على الوصف الذي أخبر قلنا آمنا بالله وصدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا أثبت الناس إيمانا وأصحهم موقفا، لا يشط بنا موقف ولا ينحط بنا شيء من الخلل الذي يجرف الناس في مواقف الفتن، لأن على بصيرة ونملك من خبره ووعده وما أعلمنا به عليه الصلاة والسلام ما تثبت معه القلوب ويزداد معه الإيمان، ونسلم به ونأمن في مواطن الفتن من الخطل والزلل ومما تزل به الأقدام في شيء مما لا تحمد عقباه. هذا ما يتعلق بخروج المهدي، وهو أيضا من علم الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم.
وما ينال أهل بيته، يشير إلى حديث أبي سعيد: إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، أخرجه الحاكم وصححه، فتعقبه الذهبي قال: لا والله، وكيف إسماعيل متروك، ثم لم يصح السند إليه. فالحديث لا يصح إطلاقا وفي سنده متروك، فالرواية عنه لا يمكن أن تثبت بل ولا تصح بشيء من الطرق التي تؤيده، فلا يثبت بهذا حديث. إنما الفتنة والبلاء الواقع بعد أمته بعده عليه الصلاة والسلام ثبت فيها الوصاية بأهل بيته والعناية بهم وتوليهم وحبهم، كل ذلك صحيح ثابت.
قال رحمه الله تعالى: وقتل علي رضي الله عنه، وأن أشقاه الذي يخضب هذه من هذه، أي لحيته من رأسه، وأنه قسيم النار، يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار، فكان في من عاداه الخوارج والناصبة، وطائفة ممن ينسب إليه من الروافض كفروه.
نعم، يشير إلى شأن علي رضي الله عنه وما ورد في الروايات من حيث ما يتعلق بشأنه في ثبوت أمره وفي الاختلاف في حاله وفي بعض ما ينسب إليه رضي الله عنه، وعلي أمير المؤمنين وأبو الحسنين وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الصحابة قدرا وأجلهم شأنا، له من المناقب قدر رفيع عظيم. قال في الحديث الإشارة إلى قتل علي وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، الذي يخضب لحيته من رأسه يعني يصيبه بقتل، يصيب فيها دمه حتى ينزل على لحيته فتتخضب دما، وأن الفاعل لذلك أشقى الأمة وهو الذي يبوء بحمله ووزره بتعديه على علي رضي الله عنه. الحديث أخرجه الطبراني، وفيه والد علي بن المديني ضعيف عند المحدثين، لا تصح روايته ولا يثبت السند إليه. والمقصود أيضا بهذه الروايات وأمثالها أن ما يروى عن علي في مثل قوله فيما أخرج الطبراني لما مرض رضي الله عنه قال: حتى أدنف وخفنا عليه، ثم إنه برأ ونقها، فقلنا هنيئا لك أبا الحسن، الحمد لله الذي عافاك، قد تخوفنا عليك. فقال: لكني لم أخف على نفسي، أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أني لا أموت حتى أضرب على هذه، وأشار إلى مقدم رأسه الأيسر، قال: فتخضب هذه منها بدم. وأخذ لحيته وقال: يقتلك أشقى هذه الأمة كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان من ثمود. قال: فنسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحده الدنيا دون يموت. رواه أبو يعلى وفيه راو ضعيف. وفي رواية أخرى عند الطبراني قال: سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذه، أشار إلى لحيته ورأسه، يعني أن لحيته ستخضب دما بسبب قتل يصيب رأسه رضي الله عنه. قال: فما ينتظرون الأشقى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عنده. قال: إذن تقتلون بي غير قاتلي، إذن تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا تقول؟ إلى آخره. فالمقصود أن الروايات التي ذكرت شأن علي في قتله، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأعلى الله شأنه، وقتله الطغاة البغاة، من باء بإثمه وتحمل دمه يوم القيامة يقدم على الله متلوثا بيد أحد رجالات الصحابة في أعظمهم قدرا، ومن أشرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، أخوه وابن عمه وزوج ابنته وولي أمر المسلمين في الأمة من بعده، كل ذلك يتحمل إثمه قاتله أخزاه الله. والإشارة إلى هنا إلى ما ورد هنا في صحة الحديث من عدمه. وأما قوله وأنه قسيم النار، فهي إشارة إلى حديث لا يصح سندا، قوله إن عليا قسيم الجنة والنار، يعني يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار، فمن عاداه من الخوارج والناصبة كانوا ممن يدخل النار بسبب عداوتهم وتعديهم وبغيهم، وطائفة أيضا ممن ينسب إليه من الروافض كفروه، فكل من أخطأ في شأنه وبغى فإنه آثم. لكن الحديث لا يصح، يقول الحافظ الذهبي، هو موضوع فيه عباية بن ربعي وموسى بن طريف كلاهما من غلاة الشيعة، وهم من وضع هذا الحديث كذبا في شأن علي رضي الله عنه وغلوا، ولا يصح نسبة ذلك إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يقتل عثمان وهو
يقتل عثمان وهو
يقرأ في المصحف، وأن الله عسى أن يلبسه قميصا، وأنهم يريدون خلعه، وأنه سيقطر دمه على
سيقطر دمه على
قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر رضي الله عنه حيا.
نعم. أما قتل عثمان، قال: فقد أخبر به عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، نعم أخبره في حياته أنه مقتول، وأنه ينال الشهادة، وأنه مظلوم، أخرج الترمذي وحسنه الألباني. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى عثمان. الحديث الذي أخرجه الترمذي أخرج أمثاله غيره من أصحاب السنن، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حياته بما يصيب عثمان، وأنه تصيبه بلوى، وأنه سيموت فيها شهيدا، وأمره بالصبر على تلك البلوى فأطاع، ذو النورين عثمان رضي الله عنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقض عهده. واسمع رعاك الله إلى ما أخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوا لي بعض أصحابي. قلت: أبو بكر؟ قال: لا. قلت: عمر؟ قال: لا. قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا. قالت: قلت: عثمان؟ قال: نعم. فلما جاء قال: تنحي. فجعله عن يساره ولون فجعل يساره ولون عثمان يتغير، يعني يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سرا، قال: ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار، يوم قتل عثمان لما حوصر في داره رضي الله عنه، تقول: فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا نقاتل؟ يعني يدفعون عنه البغاة وقد قدموا بأسلحتهم وحاصروه، قالوا: ألا نقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه، رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الذي أخرج الشيخان البخاري ومسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، يعني في بستان له زرع، قال: ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لما قدم أبو بكر أولا، فعمر، فعثمان، فلما كان المستأذن عثمان قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال عليه الصلاة والسلام، فتح له وأذن له وقال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال: فلما بلغته حمد الله ثم قال: الله المستعان، ودخل رضي الله عنه. فهذا ثابت بعلمه رضي الله عنه بما سيكون في شأنه. ولما حاصره الأوباش الظلمة والطغاة والبغاة في داره بالمدينة وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، تعدوا عليه فعرض عليه الصحابة الدفاع عنه والقتال دونه فأبى. وما كان أبى رضي الله عنه إلا أنه ممتثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، وأمرهم بالانصراف، وحتى لا يتسبب في قتل غيره وهو يعلم أنه المراد بالقتل دون الآخرين، فلماذا يعرض نفوس آخرين من الصحابة فيزداد القتل في صفوف الصحب الكرام؟ قال ابن العربي: وقد صح أنه جاء زيد بن ثابت فقال له: هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين، يعني نصرنا ربنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وسننصرك الآن وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان: لا حاجة بي في ذلك، كفوا. وقال له أبو هريرة وقد أتاه يعرض العون، قال: اليوم طاب الضرب معك، يعني اليوم يطيب لي أن أضرب وتضرب عنقي إذا كنت معك، فقال: عزمت عليك لتخرجن، إلى آخر ما صرف، ومنهم الحسن والحسين بن علي، فردهم جميعا رضي الله عنهم وتحمل البلوى فقتل شهيدا. قوله: وأن الله عسى أن يلبسه قميصا، وأنهم يريدون خلعه، إشارة أيضا إلى حديث الترمذي وابن ماجه، وأنه بشارة والقميص هي الخلافة، وإرادتهم خلعه يعني نزعه من الخلافة، وقد كان ذلك فيما أصابوا به من الأذى والفتنة. وأما قوله وأنه سيقطر دمه على قوله عز وجل: فسيكفيكهم الله، فقد كان كذلك. الحديث في روايته في ذكر هذا الأمر لا يصح، بل قال الذهبي: إنه كذب بحت، يعني هل ثبت حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيصيب دمه أو سيقطر دمه على قوله فسيكفيكهم الله؟ الحديث لا يصح، والواقعة صحيحة، فإنه قتل رضي الله عنه صائما يقرأ القرآن، وقد نشر المصحف بين يديه، فتعدى عليه قاتلوه في داره فتسلقوا جداره وأتوه وهو بفناء الدار جالس يقرأ في المصحف، فأصابوه بمقتل فتناثر دمه، فوقعت القطرات على صفحات مصحفه رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رأيت المصحف الذي يقال له الإمام، مصحف عثمان بن عفان، استخرجه لي بعض الأمراء من الخزائن، وهو المصحف الذي كان في حجره حين أصيب. قال: ورأيت دمه في مواضع منه. فهذا يحكي ما رآه أبو عبيد رحمة الله عليه. وفي بعض الروايات التاريخية أيضا إثبات ذلك، وأن أول قطرة من دمه حين قتل كان على الآية: فسيكفيكهم الله. ورآها بعض التابعين مثل أبي حريث وعمرة بنت أرطات العدوية ونافع بن أبي نعيم التابعي الثقة، أخرج تلك الآثار خليفة بن خياط في تاريخه والإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي حاتم في تفسيره. هذه الواقعة تاريخيا ثابتة، أما أن يكون حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جزم الذهبي وغيره بأنه كذب موضوع لا يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. وأن الفتن،
قال رحمه الله تعالى: وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر رضي الله عنه حيا.
نعم. وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر رضي الله عنه حيا. يشير هاهنا إلى موقف عمر رضي الله عنه وشأنه العظيم في الإسلام وما حباه الله عز وجل به، وأنه كان بابا دون الفتن. والحديث هاهنا أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه في ذكر شأن عمر رضي الله عنه، وأنه باب دون الفتن، وأن الفتن لن تكون إلا بعد مقتله، وأن مقتله كسر يكسر فيصيب الأمة بلاء وفتنة. برواية البخاري في باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أخرج البخاري رضي الله عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك. ليست الفتن التي تصيب كل إنسان في نفسه وبيته وماله وأهله وولده. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن التي تموج كموج البحر. والمكلم له حذيفة، وكلكم يعلم أن حذيفة رضي الله عنه أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمى له أسماء المنافقين في المدينة بأعيانهم وأشخاصهم، فكان يعهد إليه بشيء دون باقي الصحابة. فلما أجاب حذيفة بحديث الفتنة أولا قال عمر: ليس عن هذا أسألك، ولكن عن التي تموج كموج البحر، يعني الفتنة التي تعم البلاد والعباد فما يسلم منها أحد، كموج البحر إذا طغى وعم سيصيب كل دار وبيت. قال: ولكن أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. واكتفى بهذا الجواب. قال: لم تسأل عنها وأنت في مأمن منها؟ لأنك بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. أراد بكسر الباب قتله رضي الله عنه، وأن الباب إذا كسر ليس كالباب الذي يفتح فيمكن غلقه، أما المكسور فيكون ممرا للفتن ومعبرا لها. فلا تدري أتعجب من فقه عمر أم من حذق حذيفة رضي الله عنهم في الجواب والدقة فيه والتعبير باللفظ الموجز عن المعنى العظيم. لما قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قال الرواة: فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غدا الليلة، يعني عمر ليس بالذي يغيب عنه فهم تلك المسائل. قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. فكان هو الباب الذي يكسر، وكسره قتله رضي الله عنه. فانظر كيف كان الفاروق عمر بابا في الأمة موصدا دون الفتن التي عمت وطمت، ولله في ذلك حكمة. فإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الفتن في الأمة لا يمكن أن ترفع رأسها وعمر حي رضي الله عنه، وأن بقاءه أمان للأمة من عموم الفتن والبلاوي. فقال: والفتن لا تظهر ما دام حيا. وصدق عليه الصلاة والسلام، فما أن قتل عمر حتى ماجت الأمواج بالفتن، فظهرت الأهواء والبدع، وظهرت المقالات، وخرجت الخوارج، وظهرت الشيعة والروافض، ثم كانت في الأمة أحداث عظام. تولى الخلافة عثمان فما استقر له شأن، وما زالت الأمور تقلب حتى قتل في داره رضي الله عنه محصورا، يمنع من الحج وهو خليفة، ويمنع من الصلاة في المسجد النبوي وهو أمير المؤمنين، ويحبس حتى من شرب ماء البئر التي سبلها وأوقفها من حر ماله رضي الله عنه، فيقتل صائما. تلك أعظم الفتن التي وقعت زمن الصحابة. ثم ازدادت بعده بما وقع بين الصحابة وشجر بينهم، فكانت معركة الجمل ومعركة صفين، وتلك فتن عظام. وما زالت الفتن في الأمة إلى اليوم تزداد يوما بعد يوم. فبقاء عمر رضي الله عنه حيا كان بابا دون الفتن، ولم يبلغ في خلافته ولا خلافة الصديق من الفتن ما بلغ في الأمة بعد ذلك، فكانت نبوءة صدق بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وبمحاربة الزبير لعلي رضي الله عنه وهو ظالم له.
هذه أيضا فيها إشارة إلى حديث أخرجه أبو يعلى، وأخرجه الطبراني، وأخرجه أيضا ابن كثير في تاريخه، وفيها خلاف. صحح بعض طرقها الحاكم، وعلق ابن كثير صحة المرفوع منها. قال العقيلي: لا يثبت هذا المتن من وجه. وابن الجوزي أيضا أخرجه في العلل المتناهية، ومنها للعلم من صحح الرواية. والرواية على طولها أخرجها البيهقي وأيضا ولفظه. قال: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير، في الإشارة إلى ما وقع بعد قتل عثمان رضي الله عنه، لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض، خرج علي وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام فإني علي. فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما، يعني تقاربا قربا شديدا. فقال علي: يا زبير، نشدتك بالله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا، فقال: يا زبير، تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: يا علي، أتحبه؟ فقلت: يا رسول الله، ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. فقال: بلى والله لقد نسيته. الزبير يجيب عليا، قال: بلى والله لقد نسيته منذ سمعته. فقال الزبير رضي الله عنه: بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. قال: فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال: ما لك؟ فقال: ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لتقاتلنه وأنت له ظالم، فلا أقاتله. فقال له ابنه عبد الله: وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بين الناس، ويصلح الله هذا الأمر. وصدقا فما خرجوا لقتال، خرجوا إصلاح أمر، فكان أن نشب بين بعض بداياتهم القتال. فقال: لقد حلفت ألا أقاتله. قال: فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف، فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه، يعني اعتزل الموقف ونأى عن المشاركة بذلك. والقصة كما سمعت أعلها بعض أهل العلم كالبيهقي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن صحح الحاكم بعض طرقها، لكن القدر المرفوع منها حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وقال العقيلي: لا يروى هذا المتن من وجه يثبت. ولذلك أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وحكم بضعفه الشديد وعدم صحته. والمقصود أنها من بين تلك الروايات والأخبار كانت صفحة من العلم الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأنه سيقع بين بعض أصحابه اختلاف، وسيأتي ما هو أصح من ذلك كما سيمر بنا ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله، إذ قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، أو قال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فقتل عمار رضي الله عنه في صفوف علي رضي الله عنه، وكان معه في جنده، وأصابه سهم طائش فقتل. فهذه الإشارات والإخبارات منه صلوات ربي وسلامه عليه كانت صفحة من علم الغيب أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذا واقع في أمته فوقع كما أخبر. فلما عاين الصحابة ذلك الأمر أدركوا مخبره عليه الصلاة والسلام وازدادوا إيمانا. وهذا كله في عداد الآيات والمعجزات التي ساقها المصنف رحمه الله إثباتا لعظيم الآيات التي أيد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يزال في الفصل بقية نوردها في مجلس الجمعة القادمة وما يليها إن شاء الله تعالى، واملأ ليلتكم هذه بعطر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الله تترى كل حين على عبق الحياة بلا قرين، محمد خير من قاد البرايا وأوردهم زلالا من معين. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. فاملأوا ليلتكم بالصلاة والسلام عليه، وعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه، واستنزلوا صلوات ربكم أضعافا عشرا مضاعفة بكثرة الصلاة والسلام عليه. من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سبل السلام. إلهنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارفع يا ربي درجاتهم وكفر سيئاتهم، واجزهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولد يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأصلح يا ربي له النية والبطانة والقول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.